بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى تطبيق عبارة المصنف في أقسام الاستقراء. قال المصنف أقسامه أي أقسام الاستقراء، والاستقراء على قسمين تام وناقص. طبعا قلنا التام هو اللي يتصفح جميع الجزئيات، وسموه تام لأنه يتصفح ويتبع تمام الجزئيات فلهذا سموه تام، والناقص اللي يتصفح بعض الجزئيات دون البعض الآخر فسموه ناقص، لأنه ينقص على البعض دون البعض الآخر، لأنه أما يتصفح فيه حال الجزئيات بأسرها يعني يتبع ويلاحظ أحوال وأوصاف وأحكام الجزئيات بأسرها يعني بتمامها جميعها أو بعضها، يعني يتصفح ويتتبع ويلاحظ أحكام وأوصاف الجزئيات ببعضها دون البعض الآخر. اللي يتصفح بتمامها هذا سموه بالتام، واللي يتصفح بعضها يسمى بالناقص. والأول أي التام هو يفيد اليقين، طبعا قلنا اليقين بمعنى ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك عنه، لأن قلنا سابقا إن النتيجة في الاستقراء التام هي مساوية للمقدمات، يعني ما موجود في المقدمات هو يوجد في النتيجة يساويه، ولا يوجد هناك شيء يضاف إلى المقدمات. فإذا كانت المقدمات هي صادقة طبعا راح تكون النتيجة ماذا؟ صادقة. نعم. وقيل طبعا عندما نقول يفيد اليقين يعني ما يحتمل الخلاف، مطابق للواقع، لا يحتمل النقض، لا يحتمل الخلاف، هذا معنى اليقين يعني العلم الأعلى. وقيل إن بأنه يعني القياس التام. هذا الآن المصنف يريد يبين، يريد يبين شنو سبب أنه الاستقراء التام هو يفيد اليقين. السبب في ذلك مع أن الاستقراء هو تتبع، لكن ليش يفيد اليقين؟ المصنف راح يقول مرجعه إلى القياس، والقياس مر علينا سابقا هو يفيد اليقين، يفيد اليقين خصوصا إذا كان برهان، على سبيل البرهان. قيل بأنه يرجع إلى القياس المقسم أو المقسم المستعمل في البراهين، راح يأتينا إن شاء الله في الجزء الثالث. البرهان دائما يفيد اليقين، لأن البرهان ما يتألف إلا من مقدمات يقينية، فبالتالي نتائجه تكون يقينية. المقدمات مال البرهان أولية ضرورية يقينية فينتج نتائج يقينية. فإذا رجعنا للقياس المقسم اللي يستعمل بالبرهان يعني يفيد اليقين اللي ما يحتمل الخلاف. نعم. كقولنا كل شيء أما كروي وأما مضلع، طبعا هاي قضية شرطية منفصلة، أما أو، وكل كروي متناهي هاي قضية حملية رقم واحد، وكل مضلع متناهي هاي حملية رقم اثنين، فينتج لنا أن كل شكل متناهي. طبعا هاي النتيجة هي مساوية للمقدمات، لأن إحنا قلنا في ضمن المقدمات بالقضية الحملية رقم واحد أنه الكروي متناهي، والكروي هو أحد أنواع الأشكال، إذن كل شكل متناهي. والمصنف في الهامش بيّن لنا تعريف القياس المقسم أو المقسم اللي هو مر علينا سابقا في باب القضية المؤلفة من شرطين منفصلة وحملية، اللي قلنا إحنا سابقا أنه هو القضية الشرطية المنفصلة تبقى على حالها من دون أن تحول إلى متصلة، لأنه إحنا قلنا سابقا لا إنتاج من الشرطية المنفصلة إلا إذا حولناها إلى متصلة. نعم. بل تبقى هنا تبقى على حالها، لكن عدد أجزاء المنفصلة بأجزائها تتعدد حمليات بعدد أجزاء المنفصلة، فيشابه أن ينحل إلى عدة قياسات حملية بعدد أجزاء المنفصلة. وهذا مثال القياس المقسم ما ذكر المصنف، ولعله إحنا سابقين ذكرنا أيضا مثال القياس المقسم ما الكل ممكن أما علة أو معلول، أحسنتم، وكل علة أما تامة أو ناقصة، وكل معلول وجدت علته وجد، إذن كل ممكن إن وجدت علته وجد. هذا معنى القياس التام. طبعا أمثلة الاستقراء القياس المقسم، وهاي معنى الاستقراء التام. ذكرنا أيضا هناك أمثلة الاستقراء التام، مثلا وحدات الزمان لليوم والليلة، مثلا أشهر العام القمري، مثلا أشهر العام الشمسي، مثلا عدد أيام الأسبوع، مثلا عدد الكواكب السيارة مثلا، هاي أمثلة علما الاستقراء التام. مثلا عدد الأنهر في الأرض، العلماء الطبيعة اللي مثلا جمعوا عدد الأنهر. مثلا عدد القارات الموجودة في الكرة الأرضية، أن أربع خمسة أو أربع يقولون عدد القارات، وعدد عناصر الطبيعة اللي جمعها الكيميائيين وغيرها. هذه بعض أمثلة الاستقراء التام. الاستقراء التام بطبيعته هو قليل، والبعض وصفه بالنادر، يعني إلى أمثلة محدودة، مو أمثلة كثيرة. وبينا السبب، لأنه الجزئيات عددها كثير. أحسنت، ما يمكن تتبعها وتصفحها جميعها، فلهذا أمثلته قليلة. الثاني الناقص، وهو لا يفحص المستقر إلا بعض الجزئيات، يعني ما يتبع ويلاحظ حال الجزئيات بأسرها، إنما بعضها، كمثال الحيوان من إنه يحرك فكه الأسفل عند المضغ بحكم الاستقراء لأكثر أنواعه. يعني لاحظنا أكثر من أنواع الحيوانات وجدنا يحرك فكه الأسفل عند المضغ، شاهدنا النوع الآخر منه هم لقينا يحرك فكه إلى الأسفل، وهكذا. فرح نستنبط وصف يجمع هاي الجزئيات، أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ. هاي طبعا قاعدة عامة وجدناها بالاستقراء الناقص، مع أننا ما تبعنا جميع جزئيات الحيوانات لأن عدد الحيوانات كثير. نعم، أنه نعم هذا قالوا أنه لا يفيد إلا الظن. طبعا الظن هو الحكم الراجح للأكثر، لكن يحتمل الخلاف، يحتمل النقض، يعني يمكن نقضه، يمكن خلافه، هذا معنى الظن. الآن يأتي السبب، ما هو السبب في كون الاستقراء الناقص هو يفيد الظن؟ أجاب المصنف، قال طبعا إحنا بينا، قلنا لأنه بالحقيقة ما يستقرأ جميع الجزئيات حتى يعطي أحكامها بالتتبع والملاحظة، إنما هو يستقرأ بعضها، ولجواز أن يكون أحد جزئياته جزئيات منه الحيوان اللي إحنا جاي نستقرأ أنواعه، ليس له هذا الحكم، يعني ليس له حكم أنه يحرك فكه الأسفل عند المضغ كما قيل. والقال بذلك هم علماء الطبيعة، علماء الطبيعة قالوا أنه وجدوا أن التمساح يحرك فكه الأعلى عند المضغ وليس يحرك فكه الأسفل عند المضغ، والدليل على ذلك أنه التمساح من يمسك الطريدة مالته أو الفريسة ما يأكل من لحمها عن طريق شنو؟ التقطيع، إنما ماذا يفعل؟ يلف نفسه عدة دورات حتى شنو؟ يقطع لحم الطريدة. لو كان هو يمضغ فماذا كان يفعل؟ حال باقي الحيوانات يجزئها ومثلا ويمزقها، بس هو ماذا يفعل؟ يمسك الطريدة ويقوم يلفلف بنفسه عدة دورات حتى شنو؟ تتقطع منها. هذا يدل على أنه ما جاي يحرك فكه الأسفل، جاي يحرك فكه الأعلى. نعم، هذا تمام الكلام في أقسام الاستقراء. الآن وصل عندنا موضوع شبهة مستعصية. طبعا معنى الشبهة هو ما وقع فيه الالتباس وعدم الوضوح، والمصنف عبر عنها مستعصية لأنه سبب استعصائها هي وقوعها في مورد الحيرة، هو أنه أما نخالف ما معروف عند المناطق أو نحلها بطريقة أخرى، فلهذا عبر عنها مستعصية. ما هي هذه الشبهة المستعصية في باب الاستقراء؟ هذه الشبهة المصنف قدم لنا، قال إن القياس هو العمدة، يعني الأساس والركن في الأدلة على المطالب الفلسفية اللي هي تستبحث عن الموجودات. علم الفلسفة يبحث عن الموجودات والأدلة في الثبوت والعدم. القياس طبعا إحنا مر علينا سابقا هو يفيد اليقين، بمعنى استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. هذا طبعا القياس هو دائما يعتمد على مقدمة كلية. على كل حال، لأن إحنا مر علينا سابقا من شروط الشكل الأول كلية الكبرى، من شروط الأشكال الأربعة لابد من وجود كلية، لهذا المصنف عبر على كل حال، لأنه ما عندنا إنتاج من جزئيتين، إذن أكو كلية في القياس. الآن نسأل، إذا القياس إذن بدأ يعتمد على الكلية، نريد نسأل هاي الكلية من مين نحصلها؟ المصنف قدم لنا سابقا في تعريف الاستقراء، قال الكلية اللي هي القاعدة العامة أو القانون الكلي نحصله عن طريق تتبع الجزئيات ووجود الوصف والحكم الموجود بها حتى نعطي علما لجميع الجزئيات كحكم ووصف ثابت فيها. إذن القانون العام والقاعدة الكلية من تحصل؟ تحصل من الاستقراء، لأن الاستقراء هو يتبع ويلاحظ الجزئيات حتى يعطيها الحكم والوصف الموجود فيها في جميعها. إذن الآن ثبت أن القياس يعتمد على الكلية، والكلية تعتمد على اليمن على الاستقراء. الآن نرجع نقول هذا الاستقراء من يتبع الجزئيات؟ الجزئيات عددها كثير غير متناهي بسبب كثرتها. إذن ما وتحصيل الاستقراء التام احنا قلنا هو قليل أو نادر. إذن الكلية جاي تعتمد على الاستقراء الناقص. ونرجع مرة أخرى نقول مر علينا سابقا الاستقراء الناقص ما يفيد إلا الظن. إذن هنا هذا معناته أنه أكثر قواعدنا الكلية أو القوانين العامة هي معتمدة على الاستقراء، والاستقراء ما يفيد إلا الظن، ما يفيد اليقين. هذا معناته أنه أكثر أقيستنا هي ظنية. لماذا؟ لأنه هي ما دام هو مقدمات ظنية نتائجه أيضا تكون شنو؟ ظنية. على اعتبار أنه النتيجة تتبع خس المقدمات. نعم. إذن أكثر الأدلة اللي نستخدمها ما دامت ظنية إذن هي غير برهانية، لأن البرهان هو خصوص القياس المفيد لليقين، والمفروض هاي القاعدة الكلية معتمدة على الاستقراء، والاستقراء ما يفيد إلا الظن، والنتائج راح تكون ظنية. إذن ما عندنا أدلة برهانية، وهاي الأدلة التي تأتي في مجال العلوم والفنون وتساق في الإثبات هي كلها أدلة غير برهانية. السبب في ذلك في جميع العلوم والفنون، السبب في ذلك هذا اللي ذكرناه، أنه هذا القياس يعتمد على كلية، والكلية مصدرها الاستقراء، والاستقراء مصدره شنو؟ استقراء ناقص يفيد الظن، والنتائج ظنية. هاي الشبهة اللي حصل بها التباس، كيف نحلها هاي الشبهة؟ المصنف قال لو ندعي أنه الاستقراء يفيد العلم اليقيني حتى نخلص من هاي الشبهة، حتى نقول هذا الاستقراء الناقص بالحقيقة هو يفيد اليقين، واليقين إذا صارت الكلية هي يقينية، ولما ندخلها بالقياس هم تعطي نتائج يقينية، حتى نخلص من هذا الإشكال ونقول لكم هاي الأدلة اللي نسوقها هي برهانية وتفيد اليقين. لكن هذا القول إذا قلناه راح نخالف ما معروف عند المنطقيين الأقدميين، المناطق القدماء المشهور عندهم ماذا؟ إنه الاستقراء الناقص ما يفيد إلا العلم الظني ولا يفيد العلم اليقيني. فكيف نفعل؟ لو نقول إنه الاستقراء الناقص يفيد اليقين، وهذا معناته إنه جاي نخالف مشهور المناطق اللي يقولون إن الاستقراء الناقص يفيد العلم الظني، أو ماذا نفعل؟ رابط لنا من حل هذا. المصنف يقول ربما تكون هذه الدعوة، أي إن بعض الاستقراء فعلا قد يفيد العلم اليقيني، هي قريبة للقبول، ويقول وعدنا دليل عليها. الدليل عليها أنه إحنا نجد في داخل أنفسنا أنه إحنا نتيقن بالعلم اليقيني في كثير من الأمور العامة، مع أننا لا نستقرأ جميع جزئياتها، بس مع ذلك استقراءها يفيدنا العلم اليقيني. مثال ذلك مثل الكل أعظم من الجزء. إحنا ماكو داعي نستقرأ كل ما هو كل وكل ما هو جزء حتى نعرف أن الكل أعظم من الجزء، بل إذا استقرأنا مورد أو موردين للكل أو الجزء يفيد عندنا اليقين أنه دائما الكل أعظم ماذا؟ من الجزء في جميع الجزئيات. أو مثال أنه الاثنين نصف الأربعة، ماكو داعي نستثني كل الاثنينات اللي موجودة والمستعملة كجزئيات، يكفينا نستقرأ ونتبع ونلاحظ كم اثنين نعطي حكم عام وقاعدة كلية، كل اثنين يشبيها نصف الأربعة. أو مثال، وهذا طبعا كعلم يقيني بدليل أنه ما أحد من عندنا يشك أن الاثنين ليس بأربعة، أن الاثنين ليس بنصف الأربعة، بل كلنا نشك على نحو العلم اليقيني أن الاثنين شبيه نصف الأربعة، مع أننا لم نتبع كل جزئيات الاثنين بل تتبعنا كم جزئية، بس اعطينا هذا العلم اليقيني. أو كمثال أنه كل نار محرقة، إحنا ما تبعنا كل النيران الموجودة في الأرض، تبعنا كم نار وعطينا هذا الحكم الكلي. أو كمثال أنه كل إنسان يموت، ما تبعنا كل البشرية من أولها إلى آخرها، بل هذا أصلاً أمر صعب، وبل المصنف عبر عنه أصلاً يستحيل أن نستقرأ بعض الأحيان كل أنواع الجزئيات، يستحيل علينا أن نستقرأ الإنسان من آدم أول الخليقة إلى آخر إنسان يموت على كرة الأرضية، إنه نستقرأ كل نشوفه يموت، ما نقدر. إذن الاستقراء موجود به ناقص، وما دام ناقص إذن ماذا نقول؟ مع أننا يصير عندنا علم يقيني أن كل إنسان يموت، وهكذا هذا يحصل عندنا قواعد بديهية ما نقدر نشك بيها، بل تصبح على نحو العلم اليقيني، مع أن الاستقراء اللي حصل فيها هو يا استقراء ناقص. إذن يقول المصنف هاي الدعوة دعوة أنه بعض أنواع الاستقراءات تفيد العلم اليقيني وليس كلها تفيد العلم الظني، يمكن قبولها، يمكن أن تكون قريبة من القبول. الآن لحد الآن المصنف بس عرض لنا الشبهة ولم يبدأ بحلها، فإحنا نطبق الشبهة حتى نصل إلى حلها. قال المصنف: شبهة مستعصية إن القياس الذي هو العمدة، العمدة بمعنى الأساس والركن والمعتمد في الأدلة على المطالب الفلسفية. المطالب الفلسفية هي التي تبحث عن الموجودات بالوجود والعدم والإثبات وغيره، هو المفيد لليقين، هو الذي يعطي ويفيد اليقين بمعنى استحالة الفكاك المحمول عن الموضوع. لما كان يعتمد على مقدمة كلية على كل حال، لما كان منه القياس هو دائما يعتمد على مقدمة كلية على كل حال. ليش المصنف قال على كل حال؟ لأن إحنا تقدم عندنا في شروط الشكل الأول كلية الكبرى، بل تقدم عندنا في شروط العامة للقياس هو كلية أحد المقدمات، لأن ما عندنا إنتاج من جزئيتين. هذا معناته إنه القياس على كل حال هو دائما يعتمد على كلية، فإن الأساس والمعتمد فيه لا محال هو الاستقراء. يعني كيف إحنا نحصل الكلية؟ عن طريق الاستقراء بتتبع جزئياتها. لما قدمنا إحنا قدمنا هذا، وين قدم المصنف في تعريف الاستقراء؟ قال إن كل قاعدة كلية وقانون عام لا تحصل لنا إلا بطريق فحص جزئياتها. لا شك إن أكثر القواعد العامة غير متناهية الأفراد، يعني القاعدة العامة أو القانون الكلي إلى جزئيات نتبعها وهي غير متناهية الأفراد، لأن عدد الجزئيات كثير لا يعد ولا يحصى، فلا يمكن تحصيل الاستقراء التام فيها. إنما طبعا تحصل هاي كقاعدة عامة من الاستقراء الناقص، والاستقراء الناقص هو في الحقيقة مفيد للظن. فيلزم على ذلك أن تكون أكثر قواعدنا التي نعتمد عليها لتحصيل الأقيسة هي ظنية، لأن كل قاعدة كلية مصدرها الاستقراء الناقص، والاستقراء الناقص يفيد الظن. إذن المقدمات، إذن الكليات كلها ظنية، والكليات تدخل في المقدمات مال الأقيسة، إذن المقدمات مال الأقيسة كلها ظنية. فبما أن المقدمات ظنية إذن النتائج أيضا ظنية، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات، إذن لا تفيد اليقين. وطبعا هذا معناته نتيجة خطيرة، وما هي؟ إنه ما عندنا علوم برهانية، ما عندنا علوم تثبت باليقين، كل العلوم والأدلة اللي عندنا هي شنو؟ ظنية، كلها تحتمل النقض والخلاف. وهذا معناته كما يعبرون انهيار جميع العلوم، وخصوصا العلوم العقلية كلها غير ثابتة. هذا معناته راح يفسح المجال أمام أي شخص أو باحث يشكك بكل الأمور، فلأن ما عنده شيء يقيني ثابت، كل شيء يقدر يشكك به، لأن يقول يحتمل الخلاف، يحتمل النقض، وأساس العلوم كلها ما راح يثبت. وأكثر أدلتنا غير برهانية في جميع العلوم والفنون، لأن إحنا قلنا البرهان هو خصوص ما أفاد اليقين، لأنه يعتمد على مقدمات القياس اللي فيه مقدمات يقينية، وهذا ما لا يتوهمه أحد. يعني ما حد يتوهم هيجي نتيجة وما حد يقبل بيها، أن نقول إنه هاي العلوم والفنون كل أدلتنا بيها شنو؟ ظنية، يعني كلها تحتمل النقض والخلاف، ما حد يتوهم هذا الأمر. فهل يمكن أن ندعي، نريد نحل الشبهة، بإمكاننا أن ندعي أنه هاي القاعدة الكلية والقانون العام حصل عن طريق الاستقراء الناقص، والاستقراء الناقص يفيد العلم اليقيني؟ بس هاي النتيجة راح تخالف مشهور المناطق الأقدميين اللي عندهم مشهور ومتسالم عليه أنه الاستقراء الناقص دائما يفيد العلم الظني ولا يفيد العلم اليقيني. فهل يمكن أن ندعي أن الاستقراء الناقص يفيد العلم اليقيني فنخالف جميع المنطقيين الأقدميين؟ ربما تكون هذه الدعوة قريبة للقبول. الآن راح يجاوب المصنف، يقول ليش ما نقبلها؟ بإمكاننا أن نقبلها، وهاي قريبة من القبول، وأكو شاهد، أكو شاهد عليها بالوجدان. ما هو الشاهد؟ إننا نجد إننا نتيقن بأمور عامة، يعني يقصد قوانين كلية، قواعد عامة، ولم يحصل لنا استقراء جميع أفرادها، بل بالحقيقة احنا استعملنا استقراء ناقص فيها كحكمنا قطعا. قطعا يقصد المصنف يعني شنو؟ يعني يقينا بأن الكل أعظم من الجزء، مع استحالة استقراء جميع ما هو كل وما هو جزء، لأن عددهن عدد الكل والجزء كثير جزء. إذن إحنا ما استقرأنا جميع، استقرأنا ناقص، بس حكمنا وقطعنا بالعلم اليقيني أن الكل أعظم من الجزء، وكحكمنا بأن الاثنين نصف الأربعة، مع استحالة استقراء كل اثنين وكل أربعة لأن عدده كثير، وكحكمنا بأن كل نار محرقة وأن كل إنسان يموت، مع استحالة استقراء جميع أفراد الإنسان وأفراد الأفراد النار والإنسان، وهكذا ما لا يحصى من القواعد البديهية فضلا عن النظرية. إذن عندنا بعض القواعد البديهية، بل حتى النظرية عندنا علم يقيني بها، مع أننا لم نستقرأ جميع جزئياتها بل استقرأنا بعضها، يعني استقراء ناقص اللي حصل بيها، بس نقدر ندعي أنها ما تفيد العلم شنو؟ اليقيني وليس العلم الظني. الآن حل الشبهة، المصنف عندما طرح الشبهة هو ذكر حلها، لأن قال إحنا راح ندعي أنه بعض أنواع الاستقراء الناقص يفيد العلم اليقيني، فبالتالي القواعد العامة والقوانين الكلية اللي حصلناها من الاستقراء الناقص ككليات هي مأخوذة من استقراء يفيد علم يقيني، وبالتالي تنحل المشكلة والشبهة، فتصبح الكليات يقينية وليس ظنية، وإذا دخلت بالأقيسة هي داخلة كيقينيات، والنتائج شو تكون؟ يقينية، وهذا المستعمل في كثير من البراهين خصوصا العلوم العقلية. الأقدميين أي صحيح خالفهم، أحسنت، المشهور المناطق الأقدميين ذكروا أن الاستقراء الناقص يفيد العلم الظني ما يفيد العلم اليقيني، بس المصنف يقول لا، يوجد بعض الاستقراء اللي هو راح يبينه اللي نسميه الاستقراء المبني على التعليل، هذا بمشاهدة وتعليل هذا يفيد اليقين، يفيد اليقين، أو نقول الاستقراء اللي ما رده ورجوع علما للقياس بمعرفة العلة منه، فبالتالي هم راح يفيد اليقين. الآن قال المصنف حل الشبهة، المصنف يقول حتى نحل الشبهة لابد أن نبين ترى أن الاستقراء هو موجود على أنحاء وأنواع. أولا عندنا بعض الاستقراءات مبنية على صرف المشاهدة فقط، صرف الصرف يعني خالص، صرف المشاهدة يعني خالص المشاهدة فقط، يعني الاستقراء ثابت بس بالمشاهدة، المشاهدة نقصد بها القضايا الحدسية، يعني شنو؟ يعني الحدث يحكم بها. مثلا المثال اللي ذكرنا يا المصنف مثال انه نشاهد بعض الجزئيات او اكثرها ان لها وصف، وهذا الوصف الواحد مستنبط وثابت كحكم لهاي الجزئيات، فنقدر نعمم علما لباقي الجزئيات بس عن طريق المشاهدة والحدث. مثال اللي ذكرنا يا المصنف مال بعض الحيوانات تحرك فكها الاسفل عند المضغ، يعني احنا شاهدنا النوع الاول وجدناه يحرك فكه، والنوع الثاني يحرك فكه الاسفل، والنوع الثالث، هكذا الى ان استنبطنا انه هذا الوصف وهو تحريك الفك الاسفل عند المضغ موجود عند جميع جزئيات الحيوان بجميع انواعه، لكن ثبت بالاستقراء شنو؟ الناقص. هذا الاستنباط والاستخراج هو في حقيقته قابل للنقض، لماذا؟ لان ما دام هو استقراء ناقص إذن مبني على الظن، والظن يحتمل الخلاف، فلا يكون الحكم فيه يقين قطعي، لأنه من المحتمل أن يوجد من بعض الحيوانات ما هو يحرك فك الأعلى عند المضغ، كما قلنا عن علماء الطبيعة الذي قالوه في التمساح. وعلى هذا النحو راح يصير الاستقراء اللي يعتمد على المشاهدة المحضة فقط اقتصر نظر المنطقيين القدماء في بحثهم، يعني المناطق الأقدميين لما قالوا الاستقراء يفيد العلم الظني لأن كان نظرهم وبحثهم مقتصر بس على هذا النوع من الاستقراء اللي يعتمد على المشاهدة فقط، اللي يعتمد على الحدث فقط، اللي نشوف وصف في بعض الجزئيات ونعمم الجميع الجزئيات الأخرى، وهذا نحن نتفق معاهم فعلا مثل هكذا استقراء هو لا يفيد إلا شنو؟ العلم الظني ولا يفيد العلم اليقيني. هاي أولا. اثنين، بعض أنواع الاستقراء يبنى على المشاهدة، ومع المشاهدة والحدث يوجد التعليل. طب من خلال أنه نبحث ونتفحص ونلاحظ ونشاهد الجزئيات ونرى فيها الوصف، ونعمم إلى باقي الجزئيات التي أيضا يثبت فيها الوصف، لكن نعرف العلة في ثبوت الوصف، نعرف العلة في ثبوت الحكم. يعني يثبت إن عندما نقول أنه هذا الوصف والحكم الموجود في بعض الجزئيات اللي إحنا استقرأناها وتبعناها ولاحظناها، ونعمم إلى جميع الجزئيات من جهة العلة اللي نعرفها به. فإذا عرفنا العلة إحنا نعرف أنه العلة ما تتخلف عن معلولها، لأن هذا قانون عام، والعلة إذا وجدت ولا تتخلف عن معلولها بمعنى أنها تفيد اليقين. كل علة يستحيل تخلف عن معلولها، فإذا ثبتت العلة ثبت معلولها، هذا يعني معناته جاي يحصل عندنا علم يقيني. كل علة عندما توجد يوجد لها معلولها، فبالتالي هذا الاستقراء راح يفيد اليقين، لأن العلة ما تتخلف عن تحقق معلولها. فإذا شاهدنا واستقرأنا وثبتنا الوصف في جميع الجزئيات، راح نثبتها عند باقي الجزئيات، لأنه اكتشفنا احنا العلة في ثبوت الوصف، وحيث أنه وجد العلة توجد معها الوصف في معلولاتها. مصنف ذكر لنا مثال لهذا الأمر، مثال أنه لو البعض استقرأ وفحص ووجد أنه بعض العناصر لها تأثير في شراب الإسهال، يعني مثلا إحنا عرفنا هذا الدواء الخاص هو يعالج الإسهال اللي هو متكون من كذا عنصر وعنصر في صناعته، فنحن نعرف أنه كل دواء فيه هاي المادة يمكن أن يساعد في علاج الإسهال، لأن عرفنا العلة. العلة في أنه علاج الإسهال يعتمد على هذه المادة، وهاي المادة وجدت في الدواء، إذن الدواء كل دواء فيه هذه المادة هو ماذا يفعل؟ يعالج الإسهال. هذا مبني على المشاهدة والحدث، لكن مع التعليل. العلة شنو؟ أنه هذه المادة الموجودة في هذا الدواء هي اللي تعالج الإسهال. فبالتالي راح نعطي حكم أنه دائما اللي هو الدواء اللي يحوي على هذا العنصر شيء يعالج الإسهال. نعم، هذا مثال. وذكرنا المصنف أيضا أنه أكثر الاكتشافات العلمية والقوانين العامة والأحكام الكلية اللي موجودة في العلوم الطبيعة والكيمياء وغيرها هي مبنية على هذا الاستقراء. يا استقراء الذي يكون بالمشاهدة وحكم الحدث مع التعليل، لأنه إذا بينا العلة راح نعرف ثبوت الحكم والوصف في معلولاتها، وبعد ما غير قابلة للنقض، لأنه بعد إحنا اكتشفنا العلة معها. مثال ذا آخر يذكر إن المصنف حكمنا بأن الماء ينحدر من المكان العالي مثل الشلال. الماء في الشلال ينزل من الأعلى إلى الأسفل، ينحدر من الأعلى إلى الأسفل. نثبت أن كل ماء في منطقة مرتفعة هو ينحدر من الأعلى إلى الأسفل كالشلالات. طبعا الآن نريد طينا هذا الحكم، حكم أن كل ماء في مكان عالي ينحدر إلى الأسفل، بس طينا التعليل. شنو التعليل؟ انه اكتشفنا انه قانون الجاذبيه هو السبب في من بجذب الماء وانحداره من الاعلى للاسفل، فراح نعطي حكم عام كل ماء عالي ينحدر المن الى الاسفل، مع اكتشاف قانون الطبيعه والجاذبيه هو السبب في ذلك. عرفنا العله فنقول هذا حكمنا ووصفنا لكل ماء عالي ينحدر مبني على التعليل. شنو التعليل؟ وصف الجاذبية الطبيعية هي اللي ماذا تجذب الماء. إذن هاي مشاهدة مع التعليل، هذا راح طبعا يثبت لنا العلم اليقيني به. فإذا انكشفنا خطأنا، يعني مثال ذلك إنه مرات إحنا نفرض شيء علة ويظهر ليس بعلة، لابد إنه تتغير النتائج، فلا بد الباحث يغير حكمه وعلمه، لأنه إذا انكشف له خطأ العلة راح ينكشف له خطأ المعلول. هذا اثنين. ثلاثة، توجد عندنا بعض الاستقراءات مبنية على بداهة العقل، مثل شنو؟ حكمنا أن الكل أعظم من الجزء. إحنا سابقا هاي مر علينا في باب البديهيات، قلنا إذا صورنا الكل وصورنا، أو في باب التصور والتصديق أيضا مر علينا، إذا صورنا الكل وصورنا الجزء والنسبة بينهما حكمت أنفسنا وقطعت فعلا بأن الكل شبيه أعظم من الجزء. لكن هذا بالحقيقة هو المصنف يقول هو ليس استقراء، لأن هو مو تتبع للكل والجزء، إنما هو مبني على المشاهدة عن طريق التصور، فنتصور الموضوع والمحمول والنسبة ونعطي الحكم. فإذا هو ليس شنو استقراء وتتبع وملاحظة، بل هو خصوص الحكم والتصديق للمشاهدة. 4، نوع الاستقراءات اللي مبني على المماثلة بين الجزئيات، يعني هذا مبني على قاعدة عقلية وهي أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز هو واحد. يعني معناته إذا اختبرنا بعض الجزئيات، كما لو مثلا أكلنا بعض الثمار مثل التمر، أكلنا ثمرة التمر فوجدناها حلوة المذاق، أكلنا التمرة الثانية فوجدناها حلوة المذاق، والثالثة بعد يكفي، رح نعطي حكم عام، كل تمر فيه حكم ووصف إنه حلو المذاق. لكن إحنا استقرأنا بعض الثمار من التمر وليس كل الثمار، لكن نقول لهم نعم كل ثمرة تمر ما دام تماثل وتشابه التمرة الثانية والثانية تماثل وتشابه التمرة الثالثة، إذن حكمها واحد وهي شنو؟ حلوة المذاق. هذا يسموه مبني على المماثلة والمشابهة الكاملة اللي موجودة بين الجزئيات. مثل هكذا يعطينا حكم وعلم قطعي بوجود حكم ووصف شنو؟ حلو المذاق في جميع أنواع الثمار للتمر. هذا ليش؟ لأن كل تمرة تساوي التمرة الثانية وتشابهها وتماثلها، إذن لها نفس الحكم والوصف. مثال آخر ذكرنا المصنف، لو أقمنا البرهان على أن هذا المثلث هو متساوي زاوية في مثلا مثلث معين هو فيه تساوي زاويتيه القائمتين، راح يصير عندنا جزم وقطع أن كل مثلث هو شبيه متساوي، نعم متساوي زاويتيه القائمتين، ويكفينا نفحص جزئي واحد، ماكو حاجة نفحص كل جزئيات المثلث، لأن كل مثلث يشابه ويماثل المثلث الآخر. إذن الحكم والوصف بتساوي الزاويتين القائمتين الموجود في المثلث الواحد هذا يكون موجود شنو؟ في جميع أنواع المثلثات، ما حاجة لمن نستقرأ ونتبع كل جزئيات المثلث. هذا طبعا مبني على المماثلة والمشابهة اللي موجودة بين الجزئيات، فنقول إنه هذا الجزئي ما دام يماثل ويشابه الجزء الآخر إذن له نفس الحكم والوصف. طبعا هذا رح يفيد ماذا؟ العلم اليقيني. الخلاصة مما ذكرناه، تبين لنا أنه ليس كل استقراء ناقص يفيد الظن، بل إنما الاستقراء الناقص اللي يفيد الظن هو خصوص النوع الأول المبني على المشاهدة فقط، اللي نظر المنطقيين الأقدميين اقتصر في بحثهم وملاحظتهم عليه فأعطوا حكم أنه الاستقراء الناقص يفيد الظن. لكن لو احنا بينا انواع الاستقراءات الأخرى، تبين أنه عندنا بعض الاستقراءات تفيد العلم اليقيني، مثل الاستقراء المبني على المشاهدة مع التعليل، أو الاستقراء المبني على المماثلة والمشابهة الموجودة بين جميع الجزئيات، إذن هاي هم تفيد العلم اليقيني. إذن يمكن قبول دعوة أن الاستقراء في بعض أنواعه يفيد العلم اليقيني، وبالتالي القاعدة الكلية والقانون العام اللي حصلناه منه يفيدنا في إثبات قاعدة كلية وقانون عام يندخل في مقدمات الأقيسة، وبالتالي يفيدنا اليقين وتنحل هذه الشبهة اللي سميت بالشبهة المستعصية. هذا النوع من أقسام الاستقراء المبني على وجود استقراء مبني على التعليل يسموه في المنطق الحديث بطريق الاستنباط، لأنه في حقيقته مبني على وجود العلة، أو أحيانا يسموه بطرق البحث العلمي، طرق البحث العلمي. نعم، وله أبحاث المصنف يقول لا يسعنا لذكرها هنا. هذا معنى الشبهة المستعصية وحلها. نعم، الآن نطبق مقدار قليل. قال المصنف حل الشبهة، فنقول في حل الشبهة إن الاستقراء على أنحاء، أولا أن يبنى على صرف المشاهدة فقط. قصدنا بصرف المشاهدة يعني يقصد بمبني على القضايا الحدسية فقط من دون أن نعللها، فإذا شاهد بعض الجزئيات أو أكثرها إن لها وصف واحد يستطيع أن يستنبط أن هذا الوصف يثبت لجميع الجزئيات، كمثال استقراء بعض الحيوانات من إنها تحرك فكها الأسفل عند المضغ، كما قلنا نشاهد النوع الأول منه يحرك فك الأسفل عند المضغ، ثم نشاهد النوع الآخر منه يحرك فك الأسفل عند المضغ، وهكذا إلى أن نستنبط ونستخرج أن هذا الوصف ثابت لجميع الجزئيات بالاستقراء الناقص. ولكن هذا الاستنباط يعني الاستخراج للقاعدة العامة والقانون الكلي قابل للنقض، يعني يحتمل الخلاف، يحتمل نقضه وخلافه، لأنه في الحقيقة هو يفيد الظن، وما يفيد الظن يحتمل الخلاف ويحتمل النقض، فلا يكون الحكم فيه قطعيا. لماذا؟ لأنه قلنا من المحتمل أن يوجد نوع من الحيوان هو يحرك فك الأعلى عند المضغ كما قيل عن علماء الطبيعة في التمساح. وعلى هذا النحو يعني الاستقراء المعتمد على المشاهدة المحضة فقط بحكم الحدث اقتصر نظر المنطقيين القدماء في بحثهم، لهذا قالوا أن الاستقراء الناقص لا يورث إلا الظن، لأن هم ما بحثوا بس هذا النوع، لكن إحنا نقول مع بحثنا لأنواع أخرى ثبت عندنا أن الاستقراء يفيد العلم اليقيني المبني على التعليل والمبني على المماثلة بين جميع الجزئيات. ثانيا أن يبنى مع هذا يعني مع المشاهدة على التعليل، هذا يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.